قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج البشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا الحكم بن موسى القنطري قال حدثنا يحيى بن حمزة وهو ابن واقد الحضرمي عن عبد الرحمن ابن يزيد بن جابر وهو ثقة وفي طبقته عبد الرحمن بن يزيد بن تميم وهو ضعيف أن القاسم بن مخيمرة وهو الهذلي أبو عروة الكوفي سكن دمشق حدثه قال حدثنا أبو بردة في المطبوعة حدثني كما في الحاشية أبو بردة وأبو بردة هو الحارث ويقال عامر ويقال اسمه كنيته ويقال اسمه كنيته من أهل الكوفة وللقضاء قال وجع أبو موسى هو عبد الله بن قيس ابن سليم ابن حضار الأشعري التميمي تقدم أن علي بن المدينة قال قضاة الأمة أربعة عمر وعلي وأبو موسى وزيد بن ثابت قال الذهبي في الكاشف ولي زبيد أي أبو موسى وعدا للنبي صلى الله عليه وسلم وولي الكوفة والبصرة لعمر في عهد عمر قال وجع أبو موسى وجعا وجعا فغشي عليه من شدة الوجع والمرض ورأسه في حجر امرأة من أهله فصاحت امرأة من أهله فلم يستطع أن يرد عليها شيئا أي من شدة الوجع وقد أغشي عليه وغمي عليه فلما أفاق قال أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة وقال رحمه الله حدثنا عبد بن حميد الكشي ويقال الكسي صاحب المنتخب وإسحاق بن منصور هو الكوسج والكوسج الذي له لحية في ذقنه دون صدغيه قال أخبرنا جعفر بن عون قال أخبرنا أبو عميس وهو عتبة ابن عبد الله ابن عتبة ابن عبد الله بن مسعود قال سمعت أبا صخرة وهو جامع بن شداد يذكر عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر المتقدم وأبي بردة ابن أبي موسى قال أغمي على أبي قال أغمي على أبي موسى على أبي موسى قال أغمي على أبي موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله أم عبد الله هذه كنية عبد الله بن قيس أبي موسى قال الحافظ في فتح الباري ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم من طريق ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم قال أغمي على أبي موسى فصاحت امرأة بنت أبي دومة قال فحصلنا على أنها أم عبد الله بنت أبي دومة وأفاد عمر بن شبة في تاريخ البصرة أن اسمها صفية بنت دومن بنت دمون، صفية بنت دمون، وأنها والدة أبي بردة ابن أبي موسى، وأن ذلك وقع حيث كان أبو موسى أميرا على البصرة من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ما في المستخرج زيادة بيان، حيث أنه جاء نسبة أم عبد الله هذه بأنها بنت أبي دومة، وأفاد عمر بن شبة بأن اسمها صفية، وأن هذا الغش الذي حصل لأبي مسعود حين كان أميرا على البصرة من قبل عمر رضي الله عنه. قال: وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة، أي بصوت فيه شيء من التردد، الرنة صوت مع البكاء فيه ترجيع كالقلقلة واللقلقة، يقال أرنت فهي مرنة ولا يقال رنت. وقال ثابت في الحديث: لعنت الرانة، أي تصيح مع شيء من البكاء. قال: ثم أفاق، أي أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: ألم تعلمي، وكان يحدثها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق وسلق وخرق. وقال رحمه الله: حدثني عبد الله بن مطيع قال حدثنا هشيم عن حصين عن عياض الأشعري عن امرأة أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا داود يعني ابن أبي هند قال حدثنا عاصم عن صفوان بن محرز عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا الحسن بن علي الحلواني قال حدثنا عبد الصمد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، غير أن في حديث عياض الأشعري قال: ليس منا، ولم يقل بريئا. وهذا الحديث حديث أبي موسى أخرجه البخاري فهو متفق عليه. وفيه قال: وجع أبو موسى وجعا فغشي عليه وجعا شديدا، من شدة الوجع غشي عليه وأغمي عليه، ورأسه في حجر امرأة من أهله. والمريض في بعض الأحوال يحتاج إلى هذا، أن يستند إلى غيره، وهنا وضع رأسه في حجر امرأة من أهله، وجاء في الطريق التي تلي هذه أنها امرأة أم عبد الله وهي بنت أبي دومة واسمها صفية كما أفاد عمر بن شبة. فمن شدة خوفها عليه عند أن رأته أغشي عليه صاحت، فصاحت امرأته من أهله فلم يستطع أن يرد عليها لشدة المرض، صاحت ورفعت صوتها وصاحت برنة، صوت رفيع مع بكاء، وحصل شيء من التردد كالقلقلة أو اللقلقة. فأنكر أبو موسى هذا منها، ولكن لم يستطع أن يرد عليها في ذلك الحال. فلما أفاق قال: أنا بريء مما بريء منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة، وهي التي ترفع صوتها عند المصيبة. وقال: صلق، أي رفع صوته شدة، وسلق لغتان معناهما واحد، الصالقة التي تصلق صوتها ترفع صوتها. وقال الله: سلقوكم بألسنة حداد، أي صاحوا عليكم. قال: فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة. وفي الرواية الثانية قال: ألم تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء ممن حلق، أي شعره عند المصيبة، وسلق رفع صوته، وخرق، أي خرق ثوبه، شقه وخرقه، في أي نوع من الشق، سواء كان خرقا أو شقا لعرضه أو لطوله أو للجيب، كل هذا يدخل في الشق، في الشق والله في شق الثوب. وهذا الصنيع يدل على عدم الرضا وعلى التسخط أو الاعتراض، ومراد أبي موسى فعل ذلك جهلا، فأنكر عليه ابن مسعود أبو موسى بعد أن أفاق، وما نقل أنها عادت مثل هذا، وأن هذا من صنع أهل الجاهلية كما تقدم، النياحة وهكذا أيضا هذا الشق وضرب الخدود، وأن هذا ليس من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من طريقته. وقوله أنا بريء ممن برئ منه رسول الله، هذا يدل على أن هذا الفعل كبير، كون النبي عليه الصلاة والسلام برئ من هذه الأفعال، مما يدل على حرمتها وأنها كبيرة. وفي الرواية الأخيرة قال بعض الرواة: ليس منا أي من صلق أو حلق أو خرق عند المصيبة. فالنبي عليه الصلاة والسلام برئ من هذا الصنيع، وقال: ليس منا من صنع ذلك. وما أكثر الذين يدعون بالويل والثبور ويتشبهون بأقوال أهل الجاهلية، وكذلك يفعلون هذه الأفعال من رفع الصوت ومن حلق الرأس أو تمزيق الشعر. بعض النساء ربما تمزق شعر رأسها عند المصيبة، عياذا بالله، وهذه أفعال قبيحة تدل على عدم الرضا، لا حول ولا قوة إلا بالله، ونحن لله ومردنا إليه، كما قال الله عز وجل في هذه البقرة: فقالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم المهتدون. هذا هو الواجب، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إن أصيبت بمصيبة بموت قريب أو حبيب، قل إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، وارضى وسلم. فالعباد لله ومردهم إليه. انظروا إلى أم سليم حين مات ولدها، جعلته في مكان، دخل أبو طلحة فقال: كيف ابني؟ قالت: هو أحسن، هو أسكن مما كان، وظن أنه قد استراح وأنه قد تماثل، تصنعت له. انظر على صبر عندها وحلم ورضا، تصنعت له، قربت له العشاء فأصاب منها، فلما فرغ قالت: احتسب ابنك، احتسب ابنك، قد مات. قال: يعني تركتني حتى تلطخت؟ قام مغضبا، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام، قال: سأله النبي عليه الصلاة والسلام: هل يعني أتيتها البارحة؟ قال: نعم. قال: اللهم بارك لهما في ليلتهما. فرزق ولدا، رزق عددا من الأولاد قرابة العشرة أو التسعة، كلهم حفظوا القرآن. فالشاهد أن أم سليم قالت له، يعني قبل أن تقول احتسب ابنك، أرأيت إذا لو أن قوما أعاروا غيرهم عارية ثم أخذوها، هل لهم أن يمتنعوا؟ قال: لا. قالت: احتسب ابنك. يعني أن هذا الولد ملك لله، أعطانا إياه فهو عندنا بمثابة العارية، ثم أخذه ثم أخذه. وهكذا نحن لله، ملك لله، والله مالك الناس، مالك الناس، والعياذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. فإذا أخذ الله عبدا أخذ ما هو من ملكه ورد العباد إليه، وما عند الله خير مما عند غيره، ما عند الله خير. إذا مات الإنسان وكان على خير ينتقل إلى خير، يستريح من نصب الدنيا وهذا، وإذا كان شريرا فاجرا يستريح منه البلاد والعباد والشجر والدواب، كما في حديث أبي قتادة. الشاهد أن هذه الأعمال التي تدل على التسخط محرمة، والله المستعان.